بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصار بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها.
نبي حبيبي،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بلغت
بنت مخاض
وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عبده
عنده
بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
اقرأ.
وعنه رضي الله عن أبا بكر رضي الله عنه كتب الله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
سلام. رضي الله عنكم. وبه إليه وفي رواية عن أبا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
لن يترك
من عملك شيئا.
نعم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الفريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدع وليس عنده جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل منها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة، فإنها تقبل منه الجدعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين
أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حجة فإنها تقبل منه الحجة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي من معها 20 درهما أو 2 شاة.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطى، ومن سأل فوقها فلا يعطى، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 و100 ففيها حقتان طروق الجمل.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم وفي سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيهما 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة 1/4، فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
كل هذا يتكلم عن الأنصبة، والحقيقة مثلنا في هذا الزمان ولا نعرف كلمة من الكلمات دي، لا ندري ما هي الحقة إلا إن كان أحد فقيه أو يتابع المسائل في كتب العلم، وإلا كل المسميات التي تتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بنت المخاض وبنت اللبون والحقة التي وجبت والتي استحقت طرق الفحل، غالبا ثقافة المجتمع قد نسي هذا لأنه لا يعيش حياة الإبل، لكن هذا يحتاج إليه الإنسان عندما يريد أن يعرف أنصبة الزكاة. والإبل كانت هي أفخر الحيوانات الأنعام عند العرب، ثم تليها البقر ثم تليها الغنم. نعم نعم أي الغنم الغنم نعم الغنم الخرفان نعم لا الإبل هي النوق الجمال الجمال نعم نعم هذا بالنسبة لإخراج الزكاة. زكاة الإبل لا تخرج منها، تخرج من الغنم، هذا المقصود من الغنم. قرأ.
رضي الله عنكم وبه إليه وعنه.
لأن الإبل تعتبر كرائم عند العرب، فلم يلزم الإسلام أن يخرج الإنسان من 5 الإبل منها، يخرج مقابلها شاه، لأنهم إذا نقصت عندهم الإبل لها مكانة كبيرة، بل قامت حروب في عصر الإسلام بسبب الصدقات، وخاصة عندما يأتي الذي يقوم بالزكاة العامل عليها قد يأتي إلى العرب يقول لهم هاتوا هذه زكاة، فقد يحصل منهم أنهم يغضبون، ولهذا قال إياكم وكرائم أموالهم. قرأ.
رضي الله عنكم وبه إليه وعنه. رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث بعث معاذ إلى اليمن، وفي هذه الرواية قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره: وتوقع كرائم أموال الناس، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
ولأجل بقاء النوع أو الجنس ما حبذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج التيس زكاة، لأجل يبقى في الغنم لأجل تحسين النسل. قال: إلا إن يشاء ربه، صاحب الغنم إذا يريد يتصدق أو يخرج زكاته مثل هذا التيس صح، وإلا في الأصل لا يحق للعامل أن يأتي فيتخير التيس من بين الغنم لما يقتضي وجوده من تكثير النسل. اقرأ.
رضي الله تعالى عنكم. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
في بعض الروايات قال إنها شغلته في الصلاة، في رواية أخرى في بعض السنن أنه كان يصلي فيها فشغلته في صلاته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الخبر أن الله أنزل هذه الآية: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. هذه بيرحاء الآن الذي يدخل المسجد الحرام يجدها في آخر المسجد عليها دار ومكتوب عليها مكان بيرحاء، دخلت في عمران المسجد. قرأ.
رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، تقدم. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود فاستاذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانبي. فقيل: امرأة ابن مسعود.
قال: نعم، أذن لها. فأذن لها قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
بمعنى أنه يصح للزوجة إن كان عندها مال أن تتصدق على زوجها وعلى أولادها. قال هنا: والصدقة شاملة للفرض والنفل، وإن كان السياق قد يرجح النفل واحتج به على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، وهو مذهب الشافعية وأحمد. وفي رواية منعه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية أخرى. وفي كل الأحوال القول الذي عليه المعتمد في المذهب أنه يصح للمرأة إذا عندها مال أن تتصدق على زوجها وولدها. قرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إنا مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها،
فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكلمك؟ فأرينا إن أنه ينزل عليه. قال فمسع عنه الرخصاء فقال الرحضاء. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم، ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
هذا عنكم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها حديث المتقدم قريبا، وقالت في هذا الرواية: انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر
علينا
بلال فقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم. رضي الله عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتدله في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي سعيد الخدري أن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا أعطاء خيرا واسعا
من الصبر.
اللهم
صل عليه. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطفه على ظهره فخير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
هذه سيارات واقفة على الأبواب، أصحاب المكان يسألون يقولوا جزاهم الله خير تبعدوها عن المداخل. الحقيقة أنا ما بقدر أقرأ أسماءها، لكن بنعطي أحد يقرأها لكم، اسم السيارة ورقمها. فين الميكروفون؟ خلي يقرأ عندك. أعطى واحد عندك الميكروفون.
جيب فورد أبيض ألف كاف كاف 35-70 متسوبيشي رصاصي ألف حاء واو 53-50.
هيا جزاكم الله خير، خرجوا لكم الفضل والأجر في إبعاد السيارات من الطريق. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وفي روايتنا عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
نعم. هنا واحد يسأل عن الزكاة إذا أعطيت عمال المحل جزء منها، هل تكون تصح؟ لأن بعضهم عليه أسرة كبيرة وديون، يقال نعم يجوز لأنهم من المستحقين الزكاة،
اللهم إنه ليس فقط هو يعطيهم المال بنية أنهم يعملون معه، لكن بنية الفقر والحاجة وتغطية ما هم عليها ما عليهم من ديون، فهذا جائز ولا في إشكال. المهم أن لا يحصرها فيهم ويترك غيرهم. إذا أراد الإنسان أن يعطي عامل معه وهو محتاج وفقير صح له أن يعطيه من الزكاة. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعا ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيء. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
أعلى درجات العزة، مع أنه حق له من حقوقه، ولكنه تركها لأنه سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فوقرت في قلبه، وهو عن ذم السؤال. نعم، ذم السؤال أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. اقرأ. عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنكم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ولا أمال فلا تتبعه نفسك.
نعم. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم.
نسأل الله السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وبه إليه قال: وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
أي أن الصدقة الذي ينبغي الاهتمام بوضعها في مكانها ليست لمن يسأل في الطرقات أو يقف على أبواب السكك يطلب، فهذا يكفيه القليل كما قال: اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. لكن الصدقة الحقيقية أن تكون على الذين لا يسألون الناس إلحافا، أي أن يكون أناس في بيوتهم لا يعلم الله الناس بهم إلا الله، فمثل هؤلاء ينبغي أن تصل إليهم الصدقة في بيوتهم وليس من يتعرض لله للسؤال. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم.
فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني متعجل إلى المدينة.
بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إني متعجلا إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، فلما رأى أحد قال هذا
يبيل
يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار
عبد، نعم،
ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرجي، وفي كل دور الأنصاري يعني خيرا.
نعم.
رضي الله عنكم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
نعم.
الرحيم رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمرة وهذا من تمره، هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده قوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلون الصدقة؟
بسم الله. رضي الله عنكم، عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه
برخص،
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه
بدرهم
فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة فأعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
نعم.
رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم، وفي هذه الرواية
واتقي
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان، فأتاه أبي بصداقته، فقال اللهم صلي على آل أبي أوفاء.
نعم.
رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذ لأهله حطبا،
فذكر الحديث فلما نشر وجد المال.
الأول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على آل أبي أوفى قال هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يكره لنا كراهة التنزيه على الصحيح كما قال النووي إفراد الصلاة على غير الأنبياء لأنه صار شعارا لهم إذا ذكروا، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن كان المعنى صحيحا، ولا يطلق ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي لما ذكر هذا من خصوصياته في هذا الجانب. والثاني عن الأمانة كما سمعتم في الحديث، ودائما كلما ذكر هذا الحديث يرينا كيف أثر الأمانة وإعادتها بالنية الصالحة. سمعتم في الحديث أن رجل في بني إسرائيل عنده أمانة لرجل أخذها منه سلف فلم يستطع أن يعيدها إليه بحكم الطريق كانت بينه وبينها نهر أو بحر، ولم يجد مركب يحمل ذلك المال، فما فعل إلا أن جاء بخشبة وشقها نصفين وضع المال فيها وأغلقها ثم رماها في البحر وقال هذه أمانتك يا رب أبلغها إلى صاحبها. فمرت الأيام وتحركت هذه الخشبة حتى بلغت إلى الساحل الآخر، خرج الرجل في طريقه يبحث عن حطب فوجد هذه الخشبة فأخذها، فلما ذهب بها إلى بيته وفلقها بالفأس وجد فيها المال، وجد فيها الورقة التي وضعها الرجل وفاء بماله فأخذها واكتفى بالأمر. مرت الفترة الطويلة وجد الرجل مركب حمل المال ووصل إلى الرجل مرة أخرى وقال له أني تأخرت عليك لسبب كذا وكذا وهذا مالك، قال له قد وفى الله دينك، كيف كان ذلك؟ قال خرجت إلى خارج البيت فوجدت هذه الخشبة في البحر أو في ساحل البحر ووجدت عليها المال فيها ورقتك فيها. ففرح الرجل وصار هذا مثل لمن يوفي، هذا أوفى بماله وأتمنى ربه في أن يصل إليه فوصل على قوة نيته وصحة معتقده. والثاني ما كذب قال له ما وصلني شيء، ولا هي فرصة لو كان بيقول لها جزاك الله خير أنا عادة ما وصلنا شيء ولا وصلت الخشبة، ولا أجل نرى سلوك الناس فيما ترون في حياتهم أمام الدنيا. فلماذا ثبتت هذه في حديث النبي؟ لأن هذه من المناكب التي إذا ذكرت يعرف أن الأمانة لا زالت في جذور قلوب الرجال. الله يرزقنا نصيب من ذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عجماء جبار،
العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
نعم. عن أبي حميد.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ورضي الله عنكم وبي إليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتيبية، فلما جاء حاسبه.
نعم، من الأسد ومن الأزد كلها هو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. باب صدقة الفطر. وبه إليه حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر.
إقط جبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
بعد ذلك العلماء وضعوا قاعدة عامة وهو من غالب قوت البلد، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتون بالجبن فيخرجوا صدقة فطر، وقد يأتوا بالزبيب فيخرجوا صدقة فطر مما كان موجود في زمنهم أو كان من أنواع الحبوب. لكن بعد ذلك بحكم تغير مطاعم الناس وما يرغب فيه الناس كما في زماننا، قد ترى أن الأرز هو الذي طغى على حياة أكثر الناس، فيكون تكون الصدقة من غالب قوت البلد، لأن مهمتها أن توصل للفقير والمسكين ما يحتاج إليه في أيام العيد، لأن أيام العيد تتعطل الأعمال، جاءت زكاة الفطر لأجل هذا الغرض، لأجل يجد الفقير ما يكفيه في أيام العيد. تلك الأيام التي فرضت فيها صدقة الفطر تختلف عن زماننا، زماننا الحمد لله الأسواق مفتوحة والأشياء متوفرة، لكن في الزمن الأول إن لم تكن صدقة الفطر ربما جلس الناس أيام العيد من غير طعام. وليس الأمر مسألة اللحم أو الفواكه، هي مسألة الطعام الذي يأكله هو أهله مثل القمح أو غيره، لذلك صار واجبا إخراجها من عند إدراك الجزئين، إذا غربت شمس آخر يوم في رمضان مباشرة في هذه الحالة يدخل وقت الوجوب ويجب إخراجها في ذلك المكان، أي في تلك المكان الذي هو فيه، فحيثما عيد الإنسان يخرج صدقة الفطر. كثير من الناس مثلا قد يكون في المدينة ثم يرجع يعيد في جدة، لا ينبغي أن يخرج زكاته في المدينة أو أن يخرجها مرتين. المهم حيثما غربت آخر يوم من أيام رمضان وهو فيه، هنا ينبغي إخراج زكاة الفطر في البلدة التي وصل إليها. أما من حيث الصحة تصح من نصف رمضان، وهذا مذهب الشافعي أنه تخرج من نصف رمضان، يمكن لإنسان في بلد بيخرج صدقة فطره يجوز، ولكن كلما تأخرت فهو أفضل، وخاصة ليلة العيد، لكن لا ينبغي تأخيرها حتى يصلى العيد. فإن صلي العيد وهي لم تخرج في هذه الحالة يؤثم عليها وتتحول من صدقة إلى حال آخر، ليست مثاب عليها ولا ماجور عليها، بل يؤثم إذا تأخرت في بيته بحيث أنهم صلوا صلاة العيد وهو لم يخرجها. وهذا ينبغي للمسلم أن يتنبه. أيضا كذلك ينبغي إخراجها طعام، الآن ظهرت إخراجها مال، بل وحتى بعض العلماء للأسف يفتون بإخراجها مال لأسباب. كالقاعدة المعروفة أنك عندما تأتي إلى مسكين فيأخذ زكاة المال يجب أن يأخذ زكاة الفطر، ما دمت أنت تمد يدك للمال وتأخذ باعتبار حاجتك إليه خذ زكاة الفطر، كل من أخذ زكاة المال يأخذ زكاة الفطر. وفي نفس الوقت إذا جاء الإنسان في مكان لا يؤخذ في زكاة الفطر، انعدام مثلا كمعسكر أو في الحدود أو في غير أماكن، هذه لا بأس أن تجمع فلوس وترسل إلى مكان آخر. أما من كان في المدينة فأفضل ما يخرجه الإنسان من زكاة الفطر من الطعام الغالب على أهل هذه البلدة أنهم يأكلوا منه، حتى كان ينبغي في بعض الأحوال بعض المساجد أن يكون فيها مكان من عنده صدقة فطر يضعها فيه، لأن الناس ما عاد عندهم فرصة يذهبون بصدقات الفطر إلى بيوت الناس. كان الماضين يأتون بأولادهم ويجمعون صدقة الفطر ويعلموهم كيف ينوون، ويقول هذه زكاتك يا فلان، وهذه زكاة بدنك يا فلان، انوي عليها، نويت هذه زكاة بدني المفروضة على الله تعالى، يقول خذها وديها إلى بيت فلان، اذهبها إلى بيت فلان، يعودهم الإحسان، يعودهم العلاقة بين الناس. الآن تغيرت الأحوال، حتى نرى الآن بعض الناس يتصل بالدكان ولا بالبقالة ولا بالمكان يقول له خرج كذا كذا وتصدق بها، فلا يكون هنا في هذه الحالة على نفس المستوى، ينبغي التنبه لذلك. أقل شيء إذا عندك صدقة حطها عند إمام مسجد أو عند شخصية مأمونة يوزع لك الصدقة كما ينبغي أن توضع في مكانها. ترون الآن في الأسواق وناس يتصدقون، أي تشتري منه الرز أو تشتري منه الصدقة ويأخذ بعد ما تأخذ تعطيها المسكين أو الفقير يرجعها في نفس البرميل الذي يبيعوا منه الصدقة، وإن الصدقة صارت ما شاء الله سبب من أسباب التجارة، وهذا لا يصح. تحرى لمالك، لا تدخل في هذه المواضع اللي يباع فيها الصدقة بهذه الطريقة. خذ صدقتك واعطيها أحد مسكين محتاج، أو خذ صدقتك واعطيها أمين يوصلها إلى من يمكن أن يأكلها، بل حتى ينبغي في بعض الأحوال خزنها حيث أن بعض المساجد أو بعض الشخصيات يخزن زكاة الفطر لست شهور، يعطي الناس كل شهر أو كل فترة معينة شيء ممن يحتاجون، يكون بهذا التكافل الاجتماعي من خلال صدقة الفطر بهذا الحال، وإلا ما في فائدة زكاة الفطر إذا ما تصل إلى حيث أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ
كتاب وجوب الحج وفضله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
اللهم صل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
نعم، الإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية في الإحرام. يركب الحبيب صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو يهل، أي يلبي، وتسير راحلته وهو يلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، سواء كان في البحر أو كان في البر أو كان في الجو، حيثما حاذ الإنسان موقع الإحرام يحرم.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الخليفة
حليفة
فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
اللهم صل يعني.
رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في
حج.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه روي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحة مباركة.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن يعلى بن أمية
عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلي، فجئت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوب قد أظل به، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
رضي الله عنكم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وعنه رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سامع كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفصل المزدلفة إلى منى، فكلهما قال لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة.
رضي الله عنكم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال:
وعنه رضي الله عنه
قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح
بيد ذي الحليفة
ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك 5 بقين من ذي القعدة. فقدم مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كان معه وامرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
بعد
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة ونحن معه الظهر 4 والعصر بذي الحليقة 2، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل يحج وعمرة،
أهل بحج
وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس وحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مدينة كبشين أملحين.
قال هنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لبى بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. قال: ما من نبي إلا ولبى، ولكن تلبية الأنبياء تختلف. قال هنا: مر بفج الروحاء 70 نبيا تلبيتهم شتى، منهم يونس بن متى عليه السلام، وكان يقول في تلبيته لبيك فراج الكربي لبيك، وكان موسى عليه السلام يقول لبيك أنا عبدك لديك لبيك، وكان عيسى يقول أنا عبدك وابن عمتك بنت عبديك. واستحب الشافعية بعد التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الله ويسأل الله تعالى رضاه والجنة، ويتعوذ بذلك به من النار. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي
يلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قومه باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، وقالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكر باقي الحديث.
رضي الله عنكم، وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلن. قالت صفية: ما أوراني إلا حاسبتهم
حابستهم.
فقال عقر حلق
حلقة
عقر حلقة أو ما طفتي أو ما طفتي يوم النحر. قالت بلى. قال: لا بأس ثوري.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر.
رضي الله عنكم،
عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
نعم، بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا صفرا
يجعلون المحرم صفرا
ويجعلون المحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق الصفر حلت العمرة
لمن اعتمر،
حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم وقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه فأمره به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فغفرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا.
لأن الحج إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون متمتع، وإما أن يكون مقرن. هذه الثلاثة المعروفة، واختلفوا بالنسبة للأفضلية، هل الأفضل يحرم الإنسان بالحج إفراد، أو يحرم بالإنسان بالحج مقرن، أو يحرم بالحج متمتع. وفي كل واحدة من الأحاديث كما سمعتم الروايات الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، باب التمتع. عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، فقال رجل برأيه: ما شاء.
بسم الله. رضي الله تعالى عنكم، باب من أين يدخل مكة. عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، باب فضل مكة وبنيانها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم نفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض.
رضي الله عنكم، وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا
فبلغت به
أساس إبراهيم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صلي
وسلم حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم.
مولاي صلي وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته لوم النيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم بك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك
خير الخلق كلهم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والله أعلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
الفاتحة بالبركة. أن الله يبارك لنا في مجالسنا يبارك لنا في مجالسينا يبارك لنا في ساعاتنا يبارك لنا في روحتنا يبارك لنا في قراءتنا يبارك لنا في إفادتنا واستفادتنا ويجعلها كلها مربوطة بشيوخنا ورجالنا وعلمانا وصلحانا وسلسلة إن شاء الله الرجال الذين ما ألهتهم الدنيا بحال نسأل الله أن يجعلنا ولكم أجمعين وازع إن شاء الله في بواطننا وظواهرنا يذكرنا بالآخرة ويذكرنا بالموت ويجعلنا إن شاء الله محفوظين من الغفلة اللهم أزل عنا الغفلة اللهم أزل غفلتنا عن عقولنا وعن أذهاننا وعن قلوبنا وعن ألسنتنا وعن جوارحنا وعن كل ما أعطيتنا وخولتنا واجعلنا ممن عرف سر اليقظة وقام بحقها في عبادتك في عبادتك وفي حسن ذكرك وفي الإقامة بما ألزمته وأوجبته عليه اللهم إنه لا هادي إلا أنت ولا معطي إلا أنت ولا مقدم إلا أنت ولا مؤخر إلا أنت قدمنا لعمل الخير واجعلنا من أهل الخير وبارك لنا فيما أعطيتنا وخولتنا بارك اللهم لنا في العشر الداخلة من العشر الأواسط اجعلنا ممن نال بركة الرحمة وبركة المغفرة وبركة العتق من النيران واشغلنا بالقراءة واشغلنا بالعلم واشغلنا بالتلاوة واجعلنا مع التلاوة نصيبا من التدبر ونصيبا من التفكر ونصيبا من التفاهم اللهم إن نشكو إليك قسوة قلوبنا نشكو إليك رانا أحوالنا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك عجزنا نشكو إليك ما بلغنا إليه من هذه الغفلة الضاربة على العقول والأذهان والأفهام والأحاسيس كلها وليس لنا إلا أنت الذي تستجيب الدعاء أما نجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أسألك اللهم ألا يفوت علينا هذا الشهر إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأصلحت شاننا وعرفتنا وعرفت واجباتنا وعرفتنا بما يجب علينا نحوك ونحو حبيبك ونحو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو العمل الصالح ونحو هذا الشهر المبارك وما يتنزل فيه وما يعطى فيه رجال الله من العطاء في ليلهم ونهارهم وتهجدهم وتعبدهم ووقوفهم وصدقهم وخضوعهم لك عرفنا يا أكرم الأكرمين أسباب الخضوع حتى نخضع عرفنا يا مولانا أسباب الصدق حتى نصدق عرفنا يا مولانا أسباب المحبة حتى نحبك ونحب حبيبك ونبيك على الوجه الذي يرضيك وأسألك اللهم إلا ما غفرت لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا والمتقدمين وابلغهم نصيبا من بركات هذه المجالس وبركات هذه العطايا وبركات هذه المنح التي تجمع فيها القلوب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والصلاة على نبيك واجعل مجالسنا معمورة بالخير ومن حضر في هذا المجلس من أهل الله ومن أهل السر ومن أهل المحبة ومن الصالحين أسأل الله يطوي نياتنا في نيات بعضنا البعض حتى ترتقي هذه النيات فتكون سبب إن شاء الله في قبول مجالسنا وقبول أعمالنا وقبول صيامنا وقبول قيامنا وقبول صدقاتنا وقبول كافة أعمالنا اللهم إنا لا نريد أعمالنا ترد على وجوهنا نسألك اللهم إلى ما قبلتنا على ضعفنا وقبلتنا على عجزنا وقبلتنا على تقصيرنا فنحن معترفون بالتقصير والعجز والضعف وأنت الإله القوي قوي الهمم يا أكرم الأكرمين حتى تبلغ إلى المراد الذي تريده في عبادك يا رب يا مولانا يا الله. هب لنا اللهم ذلك بمحض الجود والمن والفضل. وأسألك اللهم الرحمة والمغفرة لوالدينا وللشيخ محمد أبو بكر باعشن إمام مسجد الخير، أسأل الله يغفر له يرحمه ويتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يكثر مثوباته ويضاعف حسناته ويعطيه إن شاء الله خير الدنيا والآخرة ويختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وهو راضي عنا يا مولانا يا الله في خير وفي عافية. والبركة للبنت عائشة بنت حسين بن حسن أحمد العطاس وأولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم، يبارك فيهم إن شاء الله ويعمر لهم أوقاتهم بما يحبه الله ويرضاه، مع الختام للجميع بالحسنى. والمولى راضي عنا وعنكم في خير وفي عافية. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات
لنا في ديننا
مع آل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا
وفعلا كرما،
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر
بالرضا منك العيون،
واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل
منون،
واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى
المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس الشفاء، وعلى
الكرام الشرفاء
وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف
امرك وعصاك،
وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك
سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
استودعكم الله.